أعزائي أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي لكل سؤال جواب. يسعدنا في هذا اللقاء أن يشاركنا نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمي أسقف نقادة وقوس في جمهورية مصر العربية، وهو ضيفنا في هذه الحلقة. مرحبا بك سيدنا.
أهلا بك. أهلا بك.
طبعا يا سيدنا البرنامج ده بيجينا أسئلة، وكان ياخذ سيدنا الأنبا صرب ومون بيجاوب عليها، وانت ضيفنا النهاردة فانت هتجاوب على الأسئلة دي. ما كان سيدنا
يا رب، بس أنا مش شاطر زي سيدنا يعني.
لا
ربنا يديني إجابات علشان أرد على
ربنا يبارك فيكم ويحفظكم لنا سنين عديدة وزمنا سالمة. سيدنا في سؤال بيقول: في يوم أحد الشعانين أو أحد السعر دخل السيد المسيح أورشليم كملك، واستقبله الشعب بفرح بسعة النخيل وأغصان الزيتون، كما جاء في بشارة معلمنا يوحنا البشير الإصحاح 12 والآية 13. وفي عيدي الصليب من استعمل السعف برضه، فما الرموز والدروس الروحية الكائنة في سعف النخل وفي أغصان الزيتون؟
هو لو احنا بصينا على سعف النخل، سعف النخل دائما اللي بيستخدموه الناس اللي هو جلب النخيل، اللي هو الجزء الأبيض من السعف، واللون الأبيض دائما هو لون الفرح ولون الابتهاج، والعرسان او العروسة تبقى لابسة اللبس الابيض في فرحها، واللبس الابيض علامة ان في سلام وفي فرحة شديدة. نفس الكلام بالنسبة لغصن الزيتون، غصن الزيتون دائم الخضرة، وده بيعبر عن ان السلام بيبقى ليه ديمومة، والسلام لما بيحل يخلي المكان كله بهجة وكله فرح وكله مسرة. سعف النخيل علشان توصله لازم تطلع لفوق، ويعني ده عايز يقول ان الفرحة والابتهاج الروحي محتاج شوية جهاد، ان احنا نطلع لفوق او ننظر لفوق نبص ربنا. وبعدين برضو الجزء الابيض بالتحديد في السعف علشان الواحد يوصل له بيجابل مجموعة من الصعاب، ويلاقي الجريد الكبير اللي من بره اللي فيه السل شوك يعني، عشان نوصل له لازم نجتاز في وسط الأشواك العالم وسط ونتعب وكده، بس في النهاية هنفرح فرحة عظيمة جدا جدا جدا. برضو غصن الزيتون علامة على رفع غضب الله عنا، وده شفناه لما الحمامة اللي أطلقها أبونا نوح من السفينة رجعت وفمها ورق الزيتون خضراء، يعني علامة عن أن ربنا رفع غضبه عن العالم وبدأ رضا الله وتعامل الله مع البشر مرة تانية. فالزيتون علام السلام، رفع غضب الله، اللون الأبيض لون السعف، فرح وابتهاج، وده كله احنا محتاجين له في حياتنا المسيحية.
شكرا سيدنا. في سؤال برضو هو برضو استفسار برضو: لماذا نضع خميرا في القربان بينما الخمير يرمز إلى الشر والفقير يرمز إلى الخير، والمسيح كان بلا خطية قدوسا بلا عيب؟
القربانة الحقيقة ما هيش بتمثل ربنا يسوع المسيح في قدسته وطهرته وهو في السماء، فهو قدوس وطاهر في كل حين، لكن بتمثل الذبيحة الحقيقية التي قدمت على الصليب. أما طبعا ربنا يسوع المسيح أنه وضع عليه اسم جميعنا، يعني حمل خطيانا، حمل خطية العالم زي ما قال عنه القديس يوحنا المعمدان: فإذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. ومسيحنا الذي لا يعرف خطية صار خطية لأجلنا. فإحنا بالقربانة الخمير اللي فيها ده يمثلنا إحنا كبشر. المسيح حمله في جسده وقدم نفسه فدية عنا، وأمات الخطية على الصليب علشان يحرر أولاد الله اللي هو إحنا ويقود المؤمنين باسمه.
شكرا سيدنا. نتمنى أن صاحب السؤال ده يكون وصل للمعنى. في سؤال تاني ده طبعا من امرأة بتقول: لماذا لا يصرح للمرأة بالدخول إلى الهيكل، وما الفرق بينها وبين الرجل في هذا الأمر؟
دي غالبا من بره مصر
السؤال
ده، يعني في تطالب بالحريات والمساواة في كل شيء،
يعني في دولة أوروبية.
هو مبدئيا لازم نكون عارفين حتى الكلام الدسكولية ممنوع أي حد يدخل الهيكل ما عدا الكاهن الخديم والشماس اللي بيخدم معاه بس. يعني مش كل الشمامسة أصلا يدخل جوه الهيكل أصلا، فإن يدخل جوه الهيكل الكاهن اللي بيخدم بس والشمامسة اللي بيخدم معاه فقط المفروض. لكن تجاوزا بنسمع لباقي الشمامسة إنهم يدخلوا، لكن الرجال اللي مش مسلمين شمامسة ومش لابسين غير مصرح ليهم أصلا بالدخول للهيكل تحت أي بند من البنود خالص. ده كلام يعني ممنوع، ولغاية عهد قريب كان الكلام ده بيطبق. يعني فبالأولى المرأة أصلا مش مسلومة شماسة يعني، فهي يعني فهي لا رجل اللي مش لابس زي الخدمة يدخل، وبالتبعية الست مش بتترسل لأنها بتاخدش على درجة شماسة، بيسمح لها بخدمات معينة فما بيسمح لهاش تخش الهيك.
ده أثناء القداس يا سيدنا،
ده أثناء القداس وغير القداس، لا ده ولا ده،
لا بالنسبة للرجل يعني
المقدسات برضه المقدسات لا يدخلها إلا المهيئين. إلا لو أنت داخل بتكليف لحل من الأب الأسقف، داخل تصلح حاجة، تعمر حاجة، تعدل حاجة، ترتب حاجة، حتى كلام الدسكولي.
ولو كان شماس برضه؟
أيوه هما هذا بتكلم، لازم يبقى شماس، غير شماس أصلا ممنوع أن يدخل.
كويس. دي حاجة طبعا معلومة احنا برضو اخدناها، اخدنا معلوماتنا من يافك. ونتمنى برضو ان يعني المرأة صاحبة السؤال دي ما تكون زعلانة برضو عشان موضوع عدم الدخول. برضو سيدنا الست العذراء لما تمت 12 سنة في العهد الحديث،
طبعا الست العذراء لما تمت 12 سنة هي طلعت طبيعي حسب الناموس وحسب الناموس الطبيعي انه لا تقترب من المقدسات بعد هذا السن. العذراء راحت عند بيت يوسف النجار،
يعني هي ما تزعل على اساس انه برضو العذراء.
لا 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 لا.
في سؤال ثاني سيدنا بيقول: بعد تقبيل يديك سيدنا وطلب صالح الدعوات، اريد يا سيدنا ان اتزوج بارمله في مثل سني، وانا احبها ولا استطيع الاستغناء عنها، وعائلتي لا توافق، فماذا افعل؟
هو من حيث المبدأ الكنيسة لا تعارض ولا تمنع أبدا من زواج الأرامل، وما فيش مشكلة. بس هو بصفة عامة أنا أقول لهذا الشخص وأمثاله، أي حالة استثنائية في الزواج لازم تحصل على مباركة ورضا العائلة. زي إيه؟ بتاخد واحدة أكبر منك في السن، ده غير عادي يعني مش العرف الطبيعي،
حاجة
معايا استثنائية شوية. بتاخد واحدة أرملة، بتاخد واحدة لها ظروف خاصة وخدت تصريح زواج. طبعا أنا بتكلم على الراجل أو الست لو الأمر معكوس برضو. الحقيقة في الحالات الاستثنائية الكنيسة ما بتعرضش أبدا للارتباط، لكن اي نكد او اي شكل هيحدث بعدين العيلة هتقول لك ما احنا قلنا لك، وانت هتقول لنفسك يا ريتني سمعت الكلام بتاع اهلي زمان لما عرضوني. عند اي معترك حياة، عند اي طبعا الحياة كلها فيها مشاكل وفيها جهاد، عند اي عثرة انت بنفسك او الشخصة نفسها لو الحكاية معكوسة هتلوم نفسها ملامة شديدة جدا. عشان كده الوضع الاستثنائي لازم يبقى موافقة استثنائية، ما ينفعش تعارض الكل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بلاش كلمة انا مش قادر استغنى عنها.
ايوه
يعني مش قادر تستغنى عنها ولا هي مش قادرة تستغنى عنه. يعني ايه؟ ده كلام عاطفي انفعالي ما ينفعش في الحياة الزوجية. ده في اسس منطقية تقول سنها مناسب ليا، هي انسانة كانت حكيمة وعادلة جدا، انسانة ملتزمة تقول فيها، لكن انت بصيت لعنيها لقيتها خضرة ولا شعرها اصفر وطويل وخلاص مش قادر تستغنى عنها، لا كلام مش منطقي. انا شايف انه انسان شايف بنظرة عاطفية لكن مش بنظرة عقلانية. وبقول لك يا ابني مفيش مانع انك ترتبط بيها بشرط انك تاخد بركة ورضا الاسرة وخصوصا القريبين جدا منك زي والدتك زي ابوك زي اخواتك، لازم تاخد بركتهم ومودتهم عشان تقدر الحياة تمشي معك.
في سؤال ثاني برضو عن الزواج، سيدنا بيقول الكتاب ما جمع الله لا يفرقه انسان، طب زي ما جاءت في بشارة معلمنا متى البشير اصحاح 19 الآية 6، فكيف يحدث انه في حالة الزنا يمكن تفريق ما جمعه الله؟
هو الآية مستمرة وما جمعه الله لا يفرقه انسان الا لو الانسان هو بالارادة المنفردة حب يفرق. بمعنى من علامات تجميع الله للرجل وزوجته، الكتاب قال يترك الرجل اباه وامه ويعمل ايه؟
يلتصق
بامرأته. كل رجل التصق بامرأته ده علامة من علامات التجمع. لو التصق بواحدة تانية يبقى عمل فاصل بينه وبين مراته، او لو هي التصقت بواحد تاني فعمل فاصل بينه وبين زوجها، يبقى هنا الإرادة المنفردة الشخصة هي اللي فصلت نفسها عما جمعها الله، أو فصل نفسه عما جمعها الله. أنا بقول لي دوام الآية، لو شخص أخطأ خطية الزنا وزوجته غفرت له يستمر الزواج ما جمعها الله لا يفرقه إنسان، فيش مانع. يعني الآية الإنجيلية مستمرة لو الطرف المصاب غفر للطرف الذي اخطأ، فالآية مستمرة وهي احنا بنحاول بقدر الامكان يحدث صفح ومغفرة من اجل الاولاد ومن اجل البنات ومن اجل دوام العشرة وكده، بياخد الزوج او الزوجة او المخطئ بياخد قانون، ولو وافق عليه الطرف الثاني تستمر الحياة، اما ما وافقش يبقى خلاص الشخص نفسه الذي وضع التصق بآخر هو اللي فصل نفسه عن هذه الزيجة، ويظل التاني الغير مخطئ له الحق في الارتباط وله الحق في الزواج مرة تانية.
شكرا سيدنا. لسه عندنا أسئلة تانية سيدنا كثيرة، بس قبل ما نواصل استاذ نيافتك نطلع لفاصل ونسمع ترنيمة ونرجع تاني. ورجعنا مرة تاني بنرحب بسيدنا لمبا بيمه. في سؤال هنا صاحب السؤال طبعا بشكر سيدنا لمبا صربامون على البرنامج الجميل ده وبقول هو كان محتاج له من زمان ويسهل له ويسهل الكلام ده. عندي سؤال ده يا سيدنا عزيم من يفتك تجاوب عليه بدل سيدنا لمبا صربامون. بيقول انا مشكلتي يا سيدنا اني متزوج من 5 سنين وعندي طفلين, بس في حاجه غريبه الايام دي عند ممارساتي في حياتي الزوجيه لقيت حاجه روتينيه او تاديه واجب, مش حاسس بالحب واللهفه بتاع الزمان, ممكن مرات ازوغ منها باي وسيله, مش عارف هل اهتمامها هي بالاطفال خلاني اعمل كده ولا ايه السبب. كنت حابه اتكلم معاه باعترافي لكن لقيت الموضوع صعب, لكن البرنامج حللنا المشكلة دي ويطلب انه يفيدوا عن الموضوع لانه خايف من غفلات الزمن, وهو بيقول انت عارف ضغطي يا سيدنا.
يعني طبعا انا عايز الاخ صاحب السؤال يعرف ان الوضع الطبيعي والتطور الطبيعي في الحياة الزوجية مش ممكن, يعني البداية هي اللي هتعيشها طول العمر, هيبقى في كل شوية نضج ومعرفة تانية واهتمام تاني, وفي بداية الحياة الزوجية بيبقى عامل زي الطفل الصغير اول ما يشوف الشوكولاتة يهلل وفرحان, وبعد شوية ما يكبر شوية يعني لو جات خير وعلى كده, يعني الحكاية مش في كل اللقاءات هيبقى فيه الحنية والحرارة واللي ده كلام كله. يعني انا اعتقد انه مع مرور الوقت بتبقى النظرة تختلف قليلا من آن لآخر. نمرة 2, طبعا ما فيش خلاف ان الزوجة لما بتهتم بالأطفال بزيادة بيحدث شيء من الغيرة عند الزوج. لأن كانت غيرة كامنة غير عشان كده بقول للزوجة خد بالك زي ما انت بتدي اهتمامك الشديد لأطفالك لا خصصي وقت يبقى خاص بزوجك حتى لو العيال بيعيطوا. لا اهتم بزوجك اهتمام خاص مش لازم طول الوقت لكن على الأقل في وقت مخصص يبقى خاص بزوجك تظهري له كل اهتمام بيكي. وطبعا الزوج نفسه ياخد باله ان الزوج عليها عبء كبير جدا وخصوصا الاطفال في السن الصغير يبقوا مجهدين بزيادة فهو برضو ياخد باله ويهتم بيها. لكن ما تكونيش غفلات الزمن. انا رافض التعبير ده. يعني غفلات الزمن وانا شايف ان انت عايز تحكي باعترافك وبتقول ان انا بهرب من العلاقة الزوجية بيني وبين زوجتي وخايف من غفلات الزمن. واضح متأسف انت بدأ تعمل مقارنات بين زوجتك وبين يا اما بين زوجتك ما قبل الزواج او في الايام الاولى للزواج والوقت الحالي ومش قادر تقدر موقفها عشان خاطر الاولاد عشان خاطر عشان خاطر حاجات كتيرة او بتقارنها بشخصيات تانية اللي انت خايف منها غفلات الزمن دي. انت بالعذر ايها الانسان وليس احد يضع يده على المحراس وينظر للوراء يصح لملكوت السماوات. انت تزوجت من زوجة باكليل مقدس وربنا كرمك ودلك طفلين امشي لقدام صلح من حياتك تحاجج مع زوجتك وتحاور معها اهتم بيها وهي تهتم بيك او انت اهتم بيه وهو يهتم بيكي واهتموا باطفالكم واهتم بأبديتك. اوعى تدي لنفسك عذر وتدس يمين او شمال بحجة اصلا مش مهتمة بيا اصلا مش لاقي لنفسي معاها زي زمان. ده كله كلام غير مقبول روحيا على الاطلاق تحت اي مسمى من المسميات تحت اي ظرف من الظروف. ربنا يبارك حياتك. واضح ان زوجتك ست كويسة وربنا كرمك بطفلين وبلاش عينك تزوغ يمين ولا شمال وربنا يحميك من غفلات الزمن.
طب بالنسبة لباعترافه المفروض سيدنا يعني برضو يكون صريح مع باعترافه في حاجات زي كده ولا رأينا
اعتقد هو كل الموضوع بدأ يوصل لقبل الاعتراف يبقى بدأ يبقى فيه خطية سواء بالفكر او بالنظر لانه لكنه لازم يبقى صريح طبعا مع باعترافه يقول لقبل اعترافه. هو مكسوف من لقبل اعترافه. هو مكسوف خايف لأب اعترافه يديله كلمتين جامدين في جنابه فهربان وجاء لسيدنا وقال السؤال بصفة عامة عشان ايه أب اعترافه هيشويه.
شكرا سيدنا على الإجابة. في سؤال تاني برضو سيدنا بيقول عندما كنت شابا عزمت على الرهبنة ولكنني تزوجت والآن أنا نادم وأريد أن أعود إلى رغبتي الأولى في الذهاب إلى الدير فبماذا تنصحني؟
لا يا فعل احتكت عليك لا ينفعش. انا عايز اقول لك على حاجة يا ابني صاحب السؤال. اوعى تظن لحظة من اللحظات ان انت كنت بتفكر في الرهبنة ودي درجة عالية وثانية وهي فعلا كده وبعدين انحدثت لدرجة اقل وتزوجت. لا دي درجة ثانية وعالية جدا وراقية وحياة الزيجة المقدسة طريق للسماء ثانية وعالية جدا. فأكبر دليل على كده أن قديس القديسين فأباء الرهبنة العظام عندما يتنيح نقول أنه استراح في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب والثلاثة كانوا متزوجين. يعني الحكاية مش حكاية الزيجة الحياة مع الله. ربنا جايين لنا يا ابن اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي سواء راهب او متزوج او بتول او مكرس او عازب. الآية دي للكل. حب الرب الهك من كل قلبك دي لكل الناس المتزوجين والعزاب. مينفعش انت تظن انك انت هتخش الدير هتلاقي حياة روحية وتبقى ملاك من ملائكة الله على الارض. لا حياة الرهبنة كلها جهاد كلها صعاب كلها حروب زي حياة الزيجة. يمكن حياة الزيجة الحروب اللي فيها تبقى واضحة وصريحة غير حياة الرهونة. الحرب اللي فيها احيانا ما تبقاش معروفة، ما تبقاش عارف بداية الوجعة هتيجي منين. حياة الزيجة ان الست شوية غيارة، انت شكات شوية، انت الامور المادية مش كويسة، هي حكاية لامها عارف ايه، يعني معروف ابعاد الصعاب في حياة الزيجة. لكن حياة الرهبنة اصعب بمراحل. اوعى تظن يا ابني انه ان كل الراهب ما يدخل الدير اول ما بيدخل الملائكة بتنزل تقعد معاه وهو بيشوف القديسين وجه لوجه. حياة فيها صعاب شديدة جدا جدا جدا. انت تزوجت، بص لقدام، احترم زوجتك، تفتكر الوصية اللي وصوك بيها على زوجتك، اعمل الواجب اللي عليك واجرى رسالة القديس بولس الرسول الى كنيسة الله التي في افسس الاصحاح الخامس، اجراها كويس وراجع نفسك وابذل نفسك من اجل زوجتك، هتلاقيها مطيعة ليك، تسمع كلامك وتمشي انت وزوجتك واولادك اللي ربنا يديهم لك وتروح السماء كلكم مجموعة مع بعض.
آمين. شكرا سيدنا. نتمنى ان صاحب السؤال تكون النصيحة وصلت له وانه حياته تعود مع زوجته في محبة وسلام، وبدل ما تكون رغبته للدير تكون رغبته في تكميل الملكوت مع زوجته. في سؤال ثاني سيدنا بيقول: ان كان موسى النبي هو كاتب الاسفار الاولى الخمسة، فكيف ورد فيها خبر موته؟ طبعا ده جاي في تسنية 34:5-8.
اللي بيقولوا ان الجزء الاخير للمفسرين من الاصحاح 34 كاتبه يشوع ابن نون تلميذ موسى النبي، بس
هو ده هو
ما فيهوش حاجه خالص، يعني هو اللي تمه. يشوع ابن نون كتب سفر يشوع وكمل، وهو كل الكتابه لرجل من رجال الله ومسوب بالروح القدس، فما فيش غرابه ان يشوع ابن نون يكتب خبر موسى النبي.
سؤال ثاني بيقول: من هو ملك صادق؟ وما معنى قولنا في المزمور: انت هو الكاهن الى الابد على طقس ملك صادق، مزمور 110 عدد 4؟ وما هو طقس ملك صادق هذا؟
ملك صادق طلع عنه كتاب نيافة الانبا متاوس اسقف رئيس دير السريان، وقال انه ده شخصية حقيقية ظهرت في اورشليم، هو الطقس بتاعه الذبيحة بتاعته ليست ذبيحة حيوانية، بل هي الخبز والخمر. القربان بتاعه كان خبز وخمر زي ذبيحة العهد الجديد، هي يعني علامة على العهد الجديد اللي هنعيش فيه. وهو بلا أب وبلا أم على الكهنوت بتاعه، انه كهنوت غير وراثي، لانه الكهنوت اللاوي كان كهنوت وراثي، اما كهنوت ملكي صادق فهو غير وراثي بلا اب بلا ام. فبيجي كهنوت غير وراثي، الذبيحه بتاعته خبز وخمر، وهو يعني الصفات بتاعته ان هو ملك البر الملك سليم، يعني مسيحنا هو البر نفسه، وهو ملك اورشليم القلبيه بتاعتنا كلنا.
شكرا سيدنا. في سؤال بيقول طبعا ده خادم بيقول: بصراحة وقفت خايفا أمام عبارة أين هابيل أخوك في تكوين 4:9، فهو بيسأل نفسه كخادم: هل أنا مسؤول عن إخوتي وأقاربي وكل المحيطين بي من أصدقاء وزملاء، وما حدود هذه المسؤولية؟
الحقيقة دي ينطبق عليها تماما كلام الإنجيل: كل من يعرف أن يعمل خير ولا يعمل فذلك خطيئة عليه. إن كان هناك في إمكانياتك عمل خير لإنقاذ نفس إنسان من الهلاك وما عملتوش خطيئة عليك، الآية دي تنطبق عليك: أين هابيل أخوك؟ لأنك قصرت في عمل خير أو في مد يد رحمة أو إنقاذ لإنسان قريب ليك، بس من هو قريبي ممكن يبقى السامر الصالح، ممكن إنسان غريب خالص غريب الجنس عنك. لكن كل واحد فينا مسؤول قدام الله انه يعمل خير طالما في متناول يده. ايوه الخادم مسؤول، يعني ما ينفعش ابدا تبقى خادم وبتخدم وبيتك ناس ما بيروحوش الكنيسة. على الأقل تبلغهم الرسالة وتقول لهم لازم نروح الكنيسة، لازم نتناول جسد ودم المسيح، فأنت تبقى مثل قدام عليهم. ده شيء أنت في متناول إيدك تقدر تعمله. لكن ياما خدام كثيرين يقول لك أنا مالي عن كل واحد على راسه. مش كل واحد على راسه، لا، أنت طالما حملت صليب الجندية وبديت جندي في جيش المسيح، المسؤولية قد وضعت عليا، فويل لي إن كنت لا أبشر زي ما قال القديس بولس الرسول. لازم تبشر وتوصل الرسالة حتى لا يطلب منك هذا السؤال، أين هابيل أخوك؟
طيب لو في واحد في البيت ومثلا الخادم ده تكلم معه كذا مرة من أخوانه مثلا وإن يمشي الكنيسة وما مشى ويتناول، هل في الحالة دي يستمر معه ولا بس وقف
عليه؟ لا يستمر، كل في وقت مناسب وغير مناسب. بطريقة مباشرة وغير مباشرة. ممكن مش لازم يتكلم معه شخصيا، يتكلم اللي جنبه.
اللي يكون قاعد معه،
يكون قاعد واحد واحنا قاعدين في وسط مجموعة، اتكلم بصفة عامة حسن الرسالة توصل للكل. وكده انا يبقى كده قدام الله يعني مش قمت بالواجب، لا، انا بقدم خير، انا بقدم خير.
في سؤال ثاني برضه سيدنا بيقول لك ما هي الصلوات التي تقال اثناء المطنية؟
اثناء المطنية الجسم كله بيتحرك والذهن كفاية عليه الصلوات السهمية الصغيرة، يا رب ارحمني، يا رب اعني، يا رب باركني، يا رب اسندني، يا رب اغفر لي، اللهم التفت لما انت، يا رب اسرع واعني. الصلوات السهمية السريعة المركزة من اجل امر انا محتاج له. كل ما اعمل مطنية اقولها وانا متأكد انها تبقى يعني زي الصواريخ اللي طلع للسماء على طول.
في سؤال تاني يا سيدنا، شايف ان صاحب السؤال ده متحامل على ربنا شوية، بيقول لي ماذا يتركنا الله نعاني من الضغوط الجنسية؟
لا، الله مش تركنا، ده احنا اللي بنترك انفسنا وتركين عينينا ووداننا وبقنا ومشاعرنا امال تشحن من مؤثرات ومغريات العالم، وبالتالي ده كله الشحن ده كله بيولد ضغوط داخلية. لكن لو انا ضابط عينيا وضابط وداني وضابط كلامي واخد بالي من نفسي، لا يمكن هعاني من ضغوط جنسية زي ما بيقول هذا الاخ. اضبط مشاعرك حواسك ومداخلك يحميك ربنا، وما فيش مش ممكن هتدخل في اي ضغوط جنسية، لا لو انت في الصح او في المنام. لكن انت سايب نفسك، الحمد لله ربنا مدينا شفتين نكفل بوجنا، ومدينا جفنين نكفل عينينا، ومدينا ودان ندي نسمع من ناحية وندخل من ناحية، ومدينا كنترول على انفسنا. ليه سايب نفسك عمال على بطال وبعدين تقول ربنا هو اللي سايبنا؟ لا، ربنا مش سايبنا ابدا.
طبعا ان كان الله معنا فمن علينا. سيدنا نطلب من استاذنا من يافتك نطلع فاصل ونرجع ثاني.
يا رب انا اخترت طريقي بنفسي من غير ارادتك، من غير ما ارجع لك. طريق مليان اشواق بيبعدني عن سماك، حياة مليانة دموع كلها عطش وجوع. يا رب مش قادر احتمل شدة الالم، قلبي بيصرخ ويئن من القلب والحيرة، حتى عقلي تاه في دروب العالم ومش عارف ارجع. نفسي اجري عليك، نفسي اجري عليك يا رب، احط راسي على صدرك ابكي، ابكي بصوت عالي واقول لك حاجات كثير يا رب تعباني. لفين يا غربة واخداني تاني، والإمتى مني يضيع الحنين. رجعني يا رب تاني لحضنك الحاني واحميني من عالم فاني. آه يا نفسي، نفسي الكسلانة الضعيفة، يا رب اخلق فيا روح جديدة، روح تحبك وتخلص ليك. انا عارف ضعفاتي وكل دواخلي مكشوفة قدامك يا رب. نفسي مزلولة من كثرة خطاياها وقلبي مغموم من حمل الشهوات. تعال يا رب انا محتاج لي.
أعزائي، رجعنا بعد الفاصل وما زلنا نتابع لقاءنا في الإجابة على الأسئلة مع نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمي أسقف نقادة وخوص. سيدنا في سؤال بيقول: لماذا نصلي من أجل المنتقلين ونقيم لهم قداسات الطراحيم، علما بأنه حسب معرفته هو يعني الحكم بالإدانة أو بالحياة الأبدية يصدر فور خروج روح الإنسان من جسده، فهل الصلاة من أجل المنتقلين تمثل أي فرق؟
طبعا تمثل شيء كبير ومؤثر في حياتنا، وإلا ما كانتش الكنيسة تمارسها. يعني نمرة واحد صاحب السؤال: الحكم بالإدانة أو بالحياة الأبدية يعني مش عقب خروج الإنسان روح الانسان من جسده بل ده يبقى في اليوم الاخير. لكن عقب خروج الانسان من جسده بيذهب الى مكان انتظار يعني مكان انتظار راحة للنفوس اللي هتتمتع بالأبدية وهو الفردوس او مكان انتظار للأشرار وهو الجحيم. لكن الأبدية اللي بعد الفردوس دي في اليوم الأخير والهاوية او النار البحيرة المنتقدة بالنار والكبريت دي بعد الحكم بتاع اليوم الأخير. فاحنا حياتنا ثلاث مراحل، مرحلة على الأرض، مرحلة في مكان الانتظار، ومرحلة في الأبدية بعد الحكم اليوم الأخير. نمرة واحد. نمرة اثنين، الصلاة على المنتقدين، دي أمر كنسي. القديس بولس الرسول قال كده تقام صلوات من أجل بيت أناسيفورس لكي يعطيه الرب رحمة في ذلك اليوم. وبيقول المفسرين ان أناسيفورس ده كان مضياف للكنيسة واتنيح، وبولس الرسول بيقول تقام من أجل صلوات لكي يعطيه الرب رحمة في اليوم الأخير، يعني تنيح يعني دي صلوات، صلاة من أجل المنتقلين. طبعاً احنا لما نصلي من أجل المنتقلين أولا في فوائد لنا احنا على الأرض، ان احنا بنعلن إيماننا بالحياة، ان في حياة أبدية او في حياة أخرى لنا غير حياتنا على الأرض، وإلهنا إله أحياء وليس إله أموات. بالنسبة للشخص المنتقل نفسه إنجاز التعبير، وأقدر يعني أقول مثل بسيط، الإنسان لما يخش امتحان بيبقى له نسبة درجات رأفة يعني في حدود 5 درجات. لو خد 5 درجات ونجح بينجحوه، لكن لو عايز 50 درجة ما فيش. فربما يكون إنسان محتاج 5 درجات الرحمة أو الرأفة دي علشان ينجح ويدخل مكان انتظار الأبرار. لكن لو هو مخطئ خطأ كبير مهما تمت الصلوات ما بتعملوش هو حاجة، لكن على الأقل هي تعطي الأرضيين عزاء وسلام وفكرة تذكرهم بالأبدية واستعدادهم للحياة الأبدية.
شكرا سيدنا. في سؤال ثاني بيقول في مثل الابن الضال أشفق كثيرا على الأخ الأكبر فهو لم يأخذ ميراثه وعاش بارا لوالده، فكانت النتيجة أنه كان يعمل في الوقت الذي كان أخوه يخطئ فيه. وهكذا نجد أن من يكون بعيدا عن الله يخسر له في العطايا والنعيم الأرضي، ومن يخدمه ويعمل مشيئته تكثر أوجاعه وهمومه. فهل نبعد عن الله ليعود ويسأل عنا مثلهم؟ وهل هذا جزاء لعلاقتنا القوية بالله وعدم مخالفته؟ أرجو الرد. الأسئلة دي كثيرة، الناس متحملين على ردنا شديد يعني.
لا لا أنا بس أنا نفسي أقول على حاجة. الأب هنا لم يجور على الابن الأكبر،
ده نصيبه.
لا ده جنده كل ما لي فهو لك. يعني اللي انت عايزه مش ميراثك بس، ميراثك واللي انت عايزه مني خده. والأب هنا بيمثل ملك يملك الكثير والكثير، لكن الابن الأكبر هو اللي حرم نفسه بطريقته وفريسيته وعدم محبته للآخرين. هو لم يقدم حب أصلا، هو اعتبر ان الممارسات الفريسية او التقصية بتاعته انه جاعد في بيت ابوه بيخدم في زرع ابوه، هو ده عامل زي الخامس عزارة الجاهلات، ما العزارة لابسين ومخصصين لله لكن مش محوشين زيت، هو محوش زيت. فالابن الاكبر لا يمكن ان احنا نديه وصف ان هو ده ابن ربنا اللي عايش في خوف الله وبيضحي وبعدين يصاب بالتجارب. اين التجارب التي تعرض لها؟ لم يتعرض على الاطلاق، وهو بيت ابوه محمي ومحروس ومتمتع، بس هو شايف نفسه انه متعزز او نغلي نفسه على باباه. ما ينفعش نقول ان الابن الاكبر يمثل الابن المثالي في حياته مع الله. لا، الابن الاثنين من جهة التعبير ضالين. واحد خرني راسه وذهب لمكان بعيد عاش في الخطية واتحرم من ابوه، والتاني عايش في بيت ابوه بس مش عايش بقى مش حاسب بابوه. الاثنين الاب سعى اليهم ولم يتركهم واراد ان يفرح قلوبهم، سواء الابن اللي ضل ورجع خده في حضنه وعمل اعمال عظيمة جدا معاه، لبسه الثياب الجديدة والحذاء ودبح له الاجر المسنن، وخرج يطلب الابن الاكبر ليفرحه وليعيد اليه الاتزان والمقاييس بتاعته. لازم كان يجب ان تفرح معي باخوك، لان انت حلو غلط. الحياة مع الله انسان احيانا يكون حاسبها غلط. الكلام الذي كلمك به هو روح وحياة، مش هو كلام وجمل وممارسات خارجية، ده حياة داخلية. وكذب ورجعه معاه تاني عشان يفرح باخوه.
وما عارف يا سيدنا، هو برضو يعني زي ما قلت ان يفتك، هو ما كان في محبة للاخ الكبير للاخ الصغير
خالص، مش واضحة.
يعني هو يعني معناها انه علاقته ما كانت قوية.
لا ما كانتش قوية بابوه. لا ولا بقى ابوه ولا بقى اخوه.
ايوه،
لا ده ولا ده. فده لا يمثل الشخص المثالي. المثاليين هم العذارى الحكيمات، دول مثاليين كانوا دايما بيخزنوا زيت وفي انتظار العريس لما يجيه. وبعدين لما رفض يدي زيت للجاهلات، ليس كرها في الجاهلات ولكن قالوا لهم لعله لا يكفي لنا ولا كنا، احنا يهمنا ان احنا نسجل العريس.
حكمة.
واعتقد لو العريس كان فتح له ما كانوش هيزعلوا، لانهم هم مليانين خير ودايما مستعدين لانتظار العريس.
في سؤال تاني، ده من فتى كده بيقول انا مسيحي عمري لا يتجاوز 16 سنة، كان لدي سؤال حول المسيح، وبيقول انا اقف امام هذه الآية دائما ولا اعرف كيف افسرها. الآية بتقول الهي الهي لما تركتني، وبيقول هذه الآية قالها السيد المسيح وهو على الصليب. سؤاله بيقول ما معنى كلمة تركتني، وهل السيد المسيح كان يعتمد على الأب ويعتبره إلهه؟
أهلا يا ابني، وسؤال جميل، وخصوصا احنا بنحتفل الأيام دي بعيد الصليب المقدس. ولو رجعت للمزمور 23-24 بدايته بتقول إلهي إلهي لماذا تركتني، يعني نفس الكلمات اللي قالها السيد المسيح على الصليب. يقول القديس يوحنا ذهبي الفم أن السيد المسيح ترجال هذا الجزء من المزمور عشان يقول للشعب اليهودي ارجعوا للمزمور بتاعكم شوفوه بيقول ايه. أن بدايته إلهي إلهي لماذا تركتني، والمزمور ده بيحكي قصة المسيح على الصليب. سكبوا يدي ورجلي وعلى لباسي اقترع على ثيابي القفرة، وبيقول سقوني النار في عطشي، وبيدير قصة الصليب ما دار على الصليب تماما. فأتين السيد المسيح بيقول للشيوخ اليهود كتبوا والفريسيين ارجعوا للمزمور ده وشوفوه هو بيحكي عن مين اصلا. ده كلام القديس عن ذهبي الفم. وطبعا يعني اتجرأ واقول ان انا امير جدا لهذا الكلام. نمرة اتنين، السيد المسيح بيعلن للعالم كله انه لاهوته لم يتدخل على الصليب، وان كان لم يفارق ناسوته لحظة واحدة وصفت عنه، لكن انجاز التعبير ترك مسيحنا ليحمل اثار الخطية عن كاملها. وضع عليه اسم جميعنا، فكان الترك والإخلاء بكماله. أكأنه ربنا يسوع المسيح هنا بيتكلم عن ناسوته المسيح اللي بيقدم نفسه بناسوته عن البشرية كلها. يعني الترك والإخلاء والإماتة الكاملة كانت لمسيحنا على الصليب، عشان كده بيعلنها إن اللاهوت إن زاد التعبير ترك الناسوت يشرب الكأس إلى كماله، عشان كده سيد المسيح يلقد أكمل. فهي لها هدفين. هدف الأولاني يرجع اليهود ويقول لهم اجروا المزمور ده، والجماعة اليهود شاطرين في حفظ المزامير، تجيب لهم سيرة المزامير أول المزمور يقرر لك باب المزمور، شاطرين جدا حافظين المزامير فعلا، فعايز يقول لهم ارجعوا المزمور ده شوفوه بيتكلم عن مين، مش ممكن يكون بيتكلم عن داود النبي، ده بيتكلم عن شخص السيد المسيح. وما دار معي على الصليب مكتوب عندكم في المزمور ده. نمرة 2 بيعلن انه شرد الكأس الى تمامه، قد اكمل عمل الفداء على الصليب.
شكرا سيدنا. نتمنى من اخونا ده يكون المعلومة بتاعته قدر يستفيد او توصل ليه بطريقة سليمة. في سؤال تاني سيدنا بيقول انا شاب عندي 22 سنة، دائما تراودني فكرة الرهبنة، لكن العقبة الوحيدة بيني وبينها هي الغريزة الجسدية. هل تسمح الكنيسة بالتغلب على الغريزة الجسدية بطريقة طبية زي ما عمل القديس سمعان الخراز مثلا، ولا اعمل ايه؟ ارجو الافادة.
يمر في احد ما عمل القديس سمعان الخراز يدل على بساطته الشديدة جدا. لكن لو القديس سمعان الخراز اذى نفسه وهو يعلم انه كان المفروض يضبط نظره، كان هيعتبر اساء الى نفسه. ودي احدى التهم الموجهة للعلامة اوريجينوس، انه عمل عملية انجاز التعبير خاصة بها نفسه. وده كلام مش مظبوط روحيا. ليه؟ لانه الخطية بتبدأ بالنظر، وربنا يسوع المسيح قال من نظر الى امرأة اشتهاها فقد زنى بها في قلبه. والنظرة دي ممكن ما تبقاش بالعين، ممكن تبقى بالفكر بس، كل فكر شرير وطعن حساد يوم الدين. طب هنعمل ايه في الفكر؟ هنعمل ايه في العينين؟ هنعمل ايه في اللمس؟ فده كلام ان انا اقاوم الخطايا بانما استأصل اجزاء من جسدي، ده مبدأ مش مظبوط. لانه ربنا لما خلق الانسان رأى ان كل شيء حسن، بل وحسن جدا، فأعطى لنا الله ارادة قوية، ارادة حرة، ودلنا روحه القدوس فينا، ودلنا عقل، ودلنا مشيرين نقدر نأخذهم مرشدين لنا ومعلمين لنا، ودلنا كل هذه الامكانيات عشان نستخدمها لضبط النفس. لكن انك تلزم نفسك بعملية جراحية، اين بركة الجهاد؟ الجهاد الارادة الحرة هي التي تختار طريق الحياة، مش واحد يلزم ان يمشي في هذا الطريق مرغم غصبا عن نفسه. لا، ده ملهوش. الكنيسة ترفض تماما اي اذاء جسدي بحجة عمل روحي. العمل الروحي هو عمل قلبي، عمل داخلي، عمل ارادي، ده بيدينا جوه ويدينا نصرة. وانت بمجرد شوية تدريب روحية والتزام وضبط نفس وضبط الحواس بتاعتك هتلاقي لك نصرة شديدة جدا على هذا الامر. نمرة 2 وهو مهم جدا، انت عندك 22 سنة، بمجرد ما توصل ل 24-25 سنة هتلاقي نفسك تقول ايه اللي انا كنت بفكر فيه ده؟ هو وده معقول؟ انا كنت هأذن؟ لا، ده انا طمنا دينا اهو ما بفكرش زي ما كنت بفكر في يعني في الوقت اللي بدري. وما خد بالك حياة الرهبنة مش الحرب اللي فيها غريزة جنسية بس، دي حرب من الحروب الصغيرة فيها، لكن حروب الفكر، حروب السيانات، حروب الرياسات، حروب كثيرة جدا، حروب الزاج، حروب كثيرة جدا. بالعكس ده الغريزة الجنسية تحارب الرائب عن استيحاء بطريقة ملتوية، لأنه عارف أن الرائب واخد باله من عتاب الجو، لكن باقي الحروب تدخل لك وهي يعني مساعدة، وهي يعني أنت مش واخد بالك منها. فما تخافش يا ابني، درب نفسك مع باعترافك وبنعمة ربنا تنتصر وتدخل حياة الرهبنة وانت فرحان ومتخافش، وربنا يكون معك.
امين يا رب. طيب في نهاية لقائنا ده يا سيدنا، نشكر نيابتك معنا، ونتمنى ان شاء الله نعمل معاك لقاء ثاني في إجابة عن الأسئلة، ويكون معنا باستمرار وسطينا في بلدك الثاني السودان وفي ضيافة سيدنا المحبوب الأنبصر أبو مون. نشكرك مرة ثانية سيدنا، ونشكر المستمعين على مشاركتهم بأسئلتهم دي، ونتمنى أنه يكون لقوا الإجابة الشافية من سيدنا، ويذكرنا سيدنا صلواتك. وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في برنامجكم لكل سؤال جواب، أشكرنا في صلواتكم، وربوا معنا جميعا. أمين
أمين.